يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العزيز العليم التواب الرحيم، يهدي من يشاء برحمته إلى الصراط المستقيم، ويضل من يشاء بعدله وحكمته وعلمه عن الدين القويم. أحمده سبحانه وأشكره على فضله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدي القويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى الآل والصحب ذوي الخلق الكريم وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه ساعة إجابة، وأن يجعل هذه لحظات إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا واقض ديوننا واهد شبابنا وحشم نساءنا واستر عوراتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. اللهم قوي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم قوي شوكتهم، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معينا يوم قل المعين. اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم فك حصارهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجعل بأسهم على عدوهم. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فبداية نعتذر إلى إخواننا عن التأخير، فإن ذلك لأمر خارج عنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق كل من يساهم في نصرة الدين وفي العمل لخدمة هذا الدين، وأن يكون في ذلك من المخلصين. وبعد، فإننا نفتتح اللقاء بسؤال، ونحن في برنامج بعنوان نداء إلى كل مسلم، وأنا في هذا أنادي على كل مسلم. أسألك وأناديك أيها المسلم الحبيب، وأقول لك هذا السؤال: هل النبوة كسبية أم اصطفاء أم اجتباء أم اختيار؟ السؤال مرة ثانية: هل النبوة كسبية أم اصطفاء أم اجتباء أم اختيار؟ لو كان السؤال صعب نقوله بطريقة تانية: هل النبوة تكتسب؟ هل النبوة يمكن للإنسان أن يصل إليها بجهده، أن يصل إليها بذكائه، أن يصل إليها بتكلف أنواع العبادات أو أنواع الطاعات، أم أنها اصطفاء من الله واجتباء من الله؟ جواب هذا السؤال فيه جواب هذه الحملة الشعواء، فيه الجواب على هؤلاء السفهاء، فيه الجواب على هؤلاء المشككين. وأنا لا أخاطب هؤلاء، إنما أخاطب المسلمين. أنا بسألك يا حبيبي، أنا أسأل أخي وأختي، هل النبوة مكتسبة؟ تكتسب؟ يعني هل يمكن لإنسان إذا اجتهد في العبادة واجتهد في الطاعة وقام ليله وصام نهاره وذكر الله وتكلف واقتحم أشق العبادات والطاعات إنه يبقى نبي؟ ممكن؟ أم أنها اصطفاء من الله عز وجل؟ جواب هذا السؤال هو أنه ينبغي أن يعتقد كل مسلم أن النبوة اصطفاء، أن النبوة اجتباء، أن النبوة اختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إذن النبي لم يقول أنا أردت أن أكون نبيا فأصبحت نبيا. النبي لم يأتي من نفسه ليخاطب الأمم وليخاطب الناس ويقول أنا رسول النبي، لا، إنما هذا اختيار الله عز وجل. معنى ذلك أن الأمر لا ينبغي أن يقاس بغيره من البشر بعقولنا. ولذلك لما أخطأ الفلاسفة وظنوا كذبا أن الإنسان إذا عكف على نفسه في العبادة وخلى بنفسه واقتحم أنواع العبادات وتكلف أشق الطاعات يمكن أن يصل إلى هذه الرتبة، رد عليهم صاحب الدرة فقال في نظم بديع: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشأ من خلقه إلى الأجل. تاني نتأمل، نتعلم، نحقق، نحرر هذا الكلام. يقول رحمه الله تعالى: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، أي أنه لا يمكن أن يصل إلى النبوة من تكلف وأراد أن يتكسبها بكل ما يمكن أن يفعل من عمل، لا تنال، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشأ من خلقه إلى الأجل. إذن ما اختار نبي نفسه نبيا، إنما اختار الله النبي من أول آدم عليه السلام إلى خاتم النبيين وخاتم الرسل أجمعين إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لا نتصور أبدا أن الله يختار للنبوة وللرسالة من لا يصلح لها. أنت بتتكلم في إيه؟ يا من تنتقص أو تغمز أو تهمز أو تلمز، تتكلم في من؟ تتكلم في النبي؟ أبدا، إنما أنت تناقض أصول العقيدة الصحيحة والعقل السليم، لأن النبي اختاره الله نبيا وصنعه لنبوته وهيأه وجهزه لنبوته. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولتصنع على عيني، وقال لموسى: واصطنعتك لنفسي، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. إذن هي رعاية الله، عناية الله، فكيف يتصور في نبي من أنبياء الله اصطفاه ورعاه واجتباه وصنعه وعلمه وطهره وزكاه أن ينتقص من قدره. هذا سفه، هذا جنون، هذا انفلات. هذا كمن يقول للشمس في وضح النهار أين الشمس، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ناقلا عن شيخه ابن تيمية: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لو واحد جه والنهار طالع ويقول فين الدليل على إن الشمس موجودة، نقول هذا مجنون. فالذي يقول هذا النبي فعل، هذا النبي لا يفعل، هذا النبي لا ينبغي أن يقول، نقول هذه مصيبة. لماذا؟ لأنه لا يتكلم عن بشر، إنما يتكلم عن رب البشر. هذا انفلت عقله. ليه؟ لأن السؤال هل النبوة كسبية أم اصطفاء؟ النبوة كسبية أم اصطفاء؟ الجواب القاطع، احفظه ما تنسهوش في حل القضية كلها، في مفتاح الانطلاق. النبوة اصطفاء، النبوة اجتباء. طيب نستقبل هذا الاتصال ثم نواصل الكلام إن شاء الله تعالى وقدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
كيف حالك أيها الشيخ الحبيب؟
مرحبا، أهلا وسهلا بأخي من الكويت ومن أهل الكويت جميعا.
جزاك الله خيرا وبارك الله في عمرك.
آمين وأنت كذلك.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
عليه الصلاة والسلام
وصحبه.
آمين رب.
وعندي مداخلة أتمنى أن يتنبه لها أخواني المسلمين.
مرحبا.
ويحاولوا إن شاء الله أن يعني يعملوا بها وإن كانت في ظاهرها يعني خطوة قليلة. أتمنى أن يكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
وأن يصلوا عليه في الرسائل التي تكتب أسفل القنوات.
أهلا وسهلا.
وأن يسعى الإخوان إلى صنع أيقونة أو رمز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستخدم في الرسائل الهاتفية، في الرسائل الهاتفية. فحتى إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فيما يقع بينهم من مراسلات، هذا إن شاء الله الرمز المركب صلى الله عليه وسلم الذي نراه في بعض الكتب الإسلامية يكون جاهزا في الرموز. ونتمنى أن يعمم هذا هذه الأيقونة أو هذا الرمز في هواتف المسلمين. وأسأل الله العظيم أن يتقبل يعني منكم ومن هذه القناة الطيبة هذه الحمد المباركة.
آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبارك الله فيك وزادك الله حرصا ونفع الله تعالى بك وأكثر الله تعالى من أمثالك. يعني شيء جميل وجيد أن يتفاعل الناس مع دينهم ومع شريعة الإسلام ومع دين ربنا سبحانه وتعالى. نعود إلى ما كنا فيه ونقول: النبوة كسبية أم اصطفاء؟ قلت الجواب الذي ينبغي أن يعتقد فيه كل مسلم ومسلمة أن النبوة اصطفاء وليست اكتساب. إذن هذه صناعة إلهية، هذا تجهيز إلهي. ويؤكد ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن صدره فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك، فألقاه. هذا حظ الشيطان منك، يعني هذه طهارة، هذا تجهيز إلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الربانية من الله تبارك وتعالى. فقال فاستخرج منه علقة وقال: هذا حظ الشيطان منك، فألقاه. ثم غسله، أي غسل قلبه وصدره، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم أعاده لأمه فعاد كما كان. فجاء الغلمان إلى أمه يقولون قتل محمد، قد قتل محمد. فاستقبلوه وهو متقنع اللون، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تم له هذا الأمر تغير وجهه، تأثر، تقنع لونه أي تغير. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه فكنت أرى أثر المخيط في صدري، فكنت أرى أثر المخيط في صدري. هذه العملية التي برعاية رب البرية، التي بعناية رب البرية سبحانه وتعالى، تعني أن محمدا ليس كبقية البشر فيما امتاز عنهم به في الخلق، في الطهارة، فيما زكاه الله عز وجل به وقال وإنك لعلى خلق عظيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بهذا التصور، بهذا المدخل، يمكن أن نعيد صياغة الواقع ونقول لماذا اشترأ أعداء الإسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. احنا هنجيب على هذا السؤال من خلال محاور عديدة. أبدأ بمحور ربما يكون قد غاب عن كثير من الناس ولم يتعرض له أكثر الأفاضل من أهل العلم في هذه الأوان، وهو سر اجترائهم على حبيبنا ونبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم أن القوم في طبعهم يجترئون على جميع الأنبياء. هذه مسألة عندهم طبيعية، وإذا قرأنا في كتب اليهود وفي كتب النصارى سنجد أن مسألة الانتقاص من قدر الأنبياء أمر طبيعي. يعني إذا قرأت عند اليهود فقرأت في كتبهم فوجدت أن نبي الله إبراهيم عليه السلام قدم صار إلى الملك الطاغية في مصر لينال من ورائها الخير، قدم صار إليه لينال من ورائها الخير. هذا وصف نبي الله الخليل إبراهيم عندهم. ولكن عندنا ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث طويل فيه، أخذ هذا المقطع فقط، وهو أن الملك الطاغية عندما علم بالمرأة الحسناء التي مع إبراهيم وسأله عنها فقال هي أختي، وقد كان الخبر يقال أن هذا الرجل لا يأخذ الأخت إذا كانت مع أخيها إنما يأخذ الزوجة، فقال هي أختي. فلما عاد إبراهيم إلى سارة تقول الرواية فأتاها فقال لها يا سارة إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وقد سألني هذا عنك فقلت أختي فلا تكذبيني. فذهبت إليه وسألها ثم أراد أن يتناولها فشلت يده، الحديث إلى آخره. يبقى برأ الله عز وجل نبيه إبراهيم عن هذه التهمة التي أثبتها له اليهود. يبقى القضية مش متعلقة بمحمد صلى الله عليه وسلم، هي عندهم الجرأة والانتقاص لجميع الأنبياء. عند اليهود أن روابين ابن يعقوب عليه السلام زنى بزوجة أبيه وعلم يعقوب بذلك وسكت، يبقى دي مسألة طبيعية عنده. عند اليهودي أن لوطا عليه السلام الذي بين الله في القرآن أنه حارب الرذيلة وحارب الفاحشة ونهى عنها ودعا قومه إلى العفة والطهارة حتى أخرجوه وقالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، عند اليهود وصفوا لوطا بأنه كان يشرب الخمر حتى سكر فزنى بابنتيه، زنى بإحداهما ثم فعل ذلك بالأخر. فليس بعجيب ولا غروة في أن يتناولوا النبي صلى الله عليه وسلم. عند اليهود كذلكم أنهم وصفوا نبي الله هارون أنه صنع عجلا لبني إسرائيل وعبده معهم، صنع عجلا، نبي الله يعبد عجلا عند اليهود، والله أكذبهم في القرآن وبين أن الذي فعل ذلك هو السامري، وأن هارون دعاهم وقال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. عند اليهود أن سليمان عبد الأصنام عليه السلام وكفر وكان ساحرا، ورد الله عليهم في القرآن فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إذن لماذا جاءت الإساءة ولماذا جاءت الجرأة من عندهم؟ هذا أمر طبيعي، المشكلة مش عندهم، مشكلة عندنا احنا. لو نظرنا عند غير اليهود من الكتب المحرفة كذلكم نجد ما هو أعجب، بل أنا حتى يعني لا أنسى، يوجد عند اليهود ما هو أبشع وأنكى وأبأس وأفحش مما يتقبله إنسان، كما يوجد عندهم في سفر التكوين إصحاح 18 بالنص كده أن الله عز وجل نزل في صورة رجل وبصحبة اثنين من الملائكة ليلبي دعوة إبراهيم الخليل على وليمة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لكن هذا عند اليهود، إذا كان هذا حالهم مع الله، حالهم مع الله أعجب في سفر التكوين إصحاح 32 أن مصارعة قامت بين يعقوب عليه السلام وبين الله. معنا اتصال من السعودية.
أيوه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك يا سيدنا الشيخ على التناول اللي انت بتتناوله ده، جميل جدا، ما تحدث تناوله قبل حضرتك أبدا.
الله
يبارك يعني فيك. الحمد لله، ربنا يبارك فيك وفي اللي زيك.
الله يبارك فيكم يا رب.
وأرجو منك الدعاء، أنا عندي ابني في كندا بيشتغل بالدعوة سنه 25 سنة وما شاء الله، انتوا كل المجموعة بتاع الحكمة والرحمة دول كلهم يعني القدوة والمثل الأعلى لي،
الله يبارك
وماشي على أهل السنة والجماعة إن شاء الله وسلفي،
ما شاء الله.
أرجوك أنك تدعينه.
ما شاء الله، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويبارك لك في أهلك وولدك ويجعله من الصالحين، وأن يرزقه برك وأن يكون لك حافظا أمينا برا بوالدته معينا لك على طاعة الله عز وجل. جزاكم الله كل خير. طيب نعود إلى هذه المساوئ العجيبة، وهي أن هذا حال أنبياء الله، بل هو حالهم مع الله، فلا غروة ولا مشاحة في أن يكون هذا حالهم مع محمد صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون به. وكذلك عند النصارى إذا قرأنا نجد عجبا، نجد أن هؤلاء القوم وصفوا يسوع أنه أهان أمه في جمع من بني إسرائيل، مع أن الله يقول في القرآن عن عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي، بل وصف يسوع أن جميع أنبياء بني إسرائيل لصوص وسراق، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أنا أريد أن أقول إذا كان هذا حال القوم مع أنبياء الله الذين آمنوا بهم، فلا غرو ولا عجب ولا مشاح في أن يكون هذا حالهم مع محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يؤمنون به ولا يؤمنون بنبوته ولا برسالته ولا بالكتاب الذي نزل عليه. أمال المشكلة فيه؟ والمحور الثاني بقى، ننتقل للمحور الثاني. يبقى المحور الأول هو إطلالة على حقائق هؤلاء، أما المحور الثاني وهو أيضا لكم أيها الإخوة والأخوات، إلى كل مسلم، نداء إلى كل مسلم. المشكلة فين؟ أنت بتسألني دايما وكل مسلم الآن في الجمهورية وفي جميع الأمة بيسأل إيه الحل؟ إيه المخرج؟ نعمل إيه؟ إيه المطلوب يا جماعة؟ مش عايزين كلام، عايزين عمل. أنا أقول لك الله مستعان. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
ربنا يأجركم عنا كل خير والله.
الله يبارك فيكم.
ربنا يعلي شأنكم في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
آمين. وأنت كذلك.
الله يكرمك يا مولانا. نرجو فضلكم الدعاء لنا والله والأولادنا.
اللهم أصلح حالك وحالهم. اللهم بارك لك في أولادك وفي زوجك وفي رزقك.
جزاكم الله خيرا يا مولانا. والله أنا كنت بدعي وأنا في العمرة القناة الحكمة والله بظهر الغيب.
ربنا يبارك فيك.
والجميع مشايخها ربنا يعزك يا مولانا.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يبارك فيك وفي أخواتك وفي أبنائك وفي رزقك، وأن يعافيك عن الحرام وإن يغنيك بالحلال. آمين آمين آمين. نعود ونقول أيها الأحباب، السؤال اللي بيطرح دايما علينا بيطرح علينا دائما من قبل الجماهير، المنهج هنعمل إيه؟ مطلوب مننا إيه؟ مش عايزين كلام، عايزين منهج، عايزين خطوات عملية. طب ما هو المنهج موجود في القرآن. وهل يتصور أحد منكم أن الله ما أجاب على هذا السؤال؟ أن الله ما ما بين لنا الطريق أبدا. ونبدأ بآية ذكرناها بالأمس ونحن في منتدى الحكمة مع فضيلة الشيخ سيد العفاني ومع الأخ الفاضل الكريم الباشمهندس حسام، نقول إن الجواب يبدأ من هذه الآية الماتعة الجامعة المانعة الكافية الشافية الرائقة الرائعة في كتاب الله عز وجل، وهي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لن يكون التغيير إلا بعد التغيير. اوعى تتصور إن احنا ننتصر كده وإحنا دي سمحت وعمين نتكلم بقى في اللعيبة والفنانين والأفلام والغيبة والنميمة والرشوة والكذب ونسكت على الباطل ونأمر بالمنكر ونهي عن المعروف. لا يمكن أبدا أبدا يا جماعة. وهذا ليس تشاؤما، إنما هو المنهج الإلهي. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. إن الله لا يغير، لا يغير، نفي جازم ألا يتغير الوضع أبدا. لا يغير ما بقوم من الكروب حتى يغيروا ما بأنفسهم من الذنوب. وأنا عشان أوضح المسألة أكتر هنضرب مثالين اثنين. أما المثال الأول وقد أشرت إليه في بعض الحلقات قديما، وهو السحرة الذين كانوا من التابعين الذليلين عباد الدنيا وعباد فرعون. جماعة السحرة دول لما اعترض فرعون على موسى عليه السلام واتهمه بأنه ساحر وأنه كذاب وأنه يعني مدع ادعاء باطل وأراد أن يبطل وأن يظهر بطلان دعوته، فجمع السحرة بناء على إشارة البطانة الظالم. والرسول صلى الله عليه وسلم دائما يدعو يقول إذا أراد الله تعالى بأمير خيرا جعل له وزير صدق. اللهم ارزق حكامنا وزراء الصدق وبطانة الصدق. إذا أراد الله بأمير خيرا جعل له وزير صدق، إذا نسي ذكره وإذا ذكر أعانه، وإذا أراد الله بأمير شرا جعل له وزير سوء، إذا نسي لم يذكر وإذا ذكر لم يعن. فبطانة فرعون دلوه على الفساد فقالوا هذا ساحر، وعلاجه أننا نبعث في المدائن ونرسل في المدائن ونجمع من كل المدائن أي من كل المدن السحرة العماليق المتمكنين الجهابذة الذين خبروا بواطن السحر، هم يغلبونه وينتهون ننتهي من قصته. فبعث وأرسل في المدائن حاشرين أن يأتوا بكل ساحر عليم كما نطقت آيات الحكيم العليم. فلما جاء السحرة، هنا الشاهد، بالله عليك تركز معي، نشدتك الله أخي وأختي أن تستوعب هذا المثل. السحرة واقفين قدام فرعون بيقولوا إيه؟ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. يبقى أول الذل والانكسار أنهم عظموا هذا الطاغية وهم يعلمون أنه طاغية. فانظر، أقسموا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، هذا يعني فساد العقيدة تماما وانهيار المفهوم تماما. طب وإيه كمان؟ المساومة، بيقول الفرعون إيه؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. لما نغلب بقى يعني تكرمنا، يعني ترقينا، تدينا، توصلنا، تلبسنا، تأكلنا، تشربنا، يعني مساومة، دنيا، عباد دنيا، عباد دنيا. مع أن الله عز وجل ذكر الأمة المحمدية بقوله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله. نسأل الله العافية وألا يجعل الدنيا في قلوبنا. طيب الجماعة الصحراء دول بيسوموا، خلاص هم باعوا القضية، باعوا مبادئهم، باعوا أخلاقهم، ويريدون الدنيا، نريد الأجر، نريد الوصول، نريد التمكين في هذه الدنيا. فلما يبقى ده المشهد أو ده الفاصل، ننتقل للفصل الآخر. جاء موسى عليه السلام وأمام هذا المشهد العظيم وهذا العدد الرهيب من الصحراء وأمام هذا الملأ من الناس من بني إسرائيل، وقع في قلب موسى الخوف فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ألقى السحرة العصي فتحولت إلى حيات وثعابين هائلة ضخمة كالجبال، فارتعد موسى خوفا، فإذا برب العالمين يوحي إليه أن يلقي هذه العصا، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ليه؟ إنما صنعوا كيده ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، الحق أبلج والباطل لجلج. طيب حصل وانتصر موسى عليه السلام، وأيقن السحرة أنه نبي. أنا عايزك تاخد بالك بقى من التغيير اللي حصل في لحظة، هم ما تغيروش. يعني احنا ممكن احنا ننتصر، احنا بس نتغير، احنا مش هننتظر حد تاني، لا مش هنستورد بشر تانيين، مش هندخل في حلف تاني، احنا بس نرجع لربنا. شوف السحرة هم عباد الدنيا، هم أصحاب العقيدة الفاسدة، هم أصحاب الانحطاط الفكري والسلوكي والنفسي، ومع ذلك مجرد ما تشربت قلوبهم الإيمان وأيقنوا بحقيقة الإيمان بالرحمن وبنبوة موسى الكليم، تغيروا تماما وقالوا آمنا. يا كده صراحة، إيه المواجهة دي؟ إيه الصعوبة دي؟ إيه الفدائية دي؟ ايه البطولة دي؟ ايه البسالة دي؟ ايه ده؟ امنا برب موسى وهارون كده مرة واحدة. ازاي ده؟ الجماعة دول كانوا من شوية بس بيتكلموا في الدنيا وشوية فتات كده بس يفرحوا بيه. تغير. طب وايه كمان؟ يبدأ فرعون يهدد، انتوا امنتم به قبل ان اذن لكم؟ انا طبعا يعني لا اريد ان اذكر نص الايات التحديدة قبل أن أذكر المعاني حتى تصل إليكم. أنتوا بتأمنوا وأنا ما أذنت لكمش؟ آمنتم به قبل أن أذن لكم؟ يبقى بقى أنتوا متفقين مع بعض، أنتوا جماعة كده كلكم مع بعض، بس إيه يعني في بقى اتصالات خلفية. طيب المطلوب إيه؟ ههددكم. طب إزاي؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم ومن خلاف كناء نكاية في العذاب، ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أيون أشد عذابا وأبقى. كل التهديد ده وهم يعلمون أنه يقدر على فعل ذلك، ومع ذلك تغيروا خلاص ولا تأثروا. لا ضيرة، اعمل اللي انت عاوزه، لا ضيرة، ان شاء الله حتى تموتنا، لا ضيرة، والله ما بناخدش من الكلام ده، لا ضير، الموت واحد وإن تعددت الأسباب، لا ضير إن الشهادة في سبيل الله شرف، لا ضير أنا واثق في نصر الله، هو ده المعنى لا ضير. إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أهم دول اللي اتغيروا وهم دول اللي انتصروا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى أنت بتسألني المنهج العمل إيه؟ أنت اتغيرت، أنت اتغيرت، أنت كنت بتشرب سجاير بطلتها، أنت كنت بتاكل رشوة بطلتها، أنت كنت بتأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف بطلته، أنت كنت بتسمع حرام وبتشوف حرام، أنت كنت بتشارك في المنكر وبتقول الزور، أنت كنت بتشارك في الأفراح الباطلة، أنت كنت بتشارك في كل ما يخالف شرع الله، أنت تغيرت. ما هو لو أنت تغيرت الله تبارك وتعالى لا يخلف وعده أبدا، وما النصر إلا من عند الله، إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، والله وعد وإذا وعد وفى سبحانه وتعالى بوعده. يبقى أدي المثل الأول. المثل الثاني اللي يقرب لك المفهوم، قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم بقرابة 63 سنة كما نص أهل التأريخ، المنطقة العربية بالكامل، الجزيرة العربية، اليمن، الحبشة، المنطقة دي كلها كانت عبارة عن ولاية من ولايات الشام. يعني ايه؟ يعني تحت رئاسة الروم، الروم كانوا يفعلوا ما يشاءون في البلاد العربية دي كلها، ولم تكن لها اي قيمة ولا اي ماهية اطلاقا. فاذا يعني المنطقة لم تكن بلا وزن وبلا ذكر وبلا مقدرات وبلا اي شيء. قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بسنوات كما ذكرت، أرسل قيصر الروم أوامر لعملائه، عملائه فين؟ اليمن، من عملاء الشام، من عملاء الروم، والحبشة كانت عميلة برضو، أرسل إليهم تعليمات بتجهيز وإعداد مؤامرة وخطة لهدم الكعبة، وفعلا تمت المؤامرة وحيكت الخطة وتمت التعبئة ورفع درجة الاستعداد، واتجهت كل القوة وتحالفت كل الاتجاهات لهدم بيت الله الحرام. بدون ما نخوض في تفاصيل القصة، الشاهد فيها هو ده اللي يعنينا، انه لما توجهوا لهدم الكعبة لم يستطع عربي واحد ان يقف امامهم. انا بقولش امام الروم، لا، امام عملاء الروم، مش الروم، لا، ده امام عملاء الروم يا جماعة، لم يقف عربي واحد. يعني انا اذكر والتاريخ يذكر ان الموقف الوحيد اللي يذكر في هذه الاحداث كلها البارز قوي، يعني اللي هو الموقف العظيم جدا اللي بيتحاكى به اهل التاريخ، وهو موقف الرجل الذي وقف امام أبرهة وقال له أنا رب الإبل فرد علي إبلي وللبيت رب يحمي، بس اللي هو مين؟ اللي هو جده النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. هو ده الموقف اللي يذكر، يعني ده هذا أقصى ما كان يمكن أن يفعل، ده أقصى حاجة، بس يديني بس الإبل وديني، لكن البيت لا، ما نقدرش نعمل حاجة، ولا بيوتنا ولا نسائنا ولا أغنامنا ولا مواشينا ولا الأرض ولا فيش خالص إطلاقا. لم يقف عربي واحد أمام عملاء الروم، ليس الروم، هذا كان حال المسلمين، كان هذا كان حال العرب قبل خروج محمد صلى الله عليه وسلم. نختصر الطريق، خرج محمد صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله وأضاءت الدنيا وعم النور ودبت الحياة وعاد النبض وأحيا الله به القلوب وقوم به الانحراف الفكري والعقائدي وأيقظ الهمم وأزال الركام وقامت النفوس. الركام البشري أصبح قمما ربانية، وفي أقل من 20 سنة 20 سنة إذا بالأمة المحمدية الإسلامية المؤمنة تقاتل الروم ولا تقاتل عملاء الروم. عملاء الروم مين؟ ما هم أسلموا كلهم. عملاء الروم مين؟ اليمن أسلمت عن بكرة أبيه، والحبشة كذلك. بتقاتل مين؟ الروم. وسقطت الروم وتم تلقينها دروسا في خلافة الصديق ثم في خلافة عمر لم تعرفها في التاريخ، ولم يشهدوا رجالا حتى انهم تعجبوا العرب دول بيحاربونا ازاي، ما سمعنا عن ذلك قبل قط. ايه اللي غيرهم؟ الدين. ايه اللي غيرهم؟ هل تحالفوا مع حلف الناتو؟ هل تحالفوا مع، لا والله، تحالفوا مع الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هو ده اللي حصل، التغيير. الأمة لازم تتغير، الوضع اللي احنا فيه لازم يتغير. ادي اول الطريق. انت بتسأل نفسك، انت تغيرت؟ انت تقدمت خطوة؟ انت ما كنتش حافظ قرآن خالص، حفظت؟ حفظت؟ انت ما كنتش ملتحن، هتفكر؟ ها؟ انت مش لابس الحجاب، هتلبس الحجاب؟ ها؟ انت كنت بتسمع اغاني حرام، هتسمع القرآن وتترك الغناء؟ انت كنت بتعمل فرحك في النادي وتجيب الواد الفنان التحفة ده، كنت بتعمل فرحك في الشارع وتجيب الواد المجنون الممسوس اللي بيقعد يصرخ، هتغير بقى الكلام ده؟ هتجيب بقى فرح على طاعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هنبطل سماع الأغاني والكلام ده، البطون العارية والشعور المرسلة؟ هنبطل. اسمع الإمام القحطاني بيقول ايه؟ لا خير في صور المعازف كلها والرقص والإيقاع في القطبان، إن التقي لربه متنزه عن صوت أوتار وسمع أغان، إن التقي لربه متنزه عن صوت أوتار وسمع أغان، وتلاوة القرآن من أهل التقى سيما بحسن شجن وحسن بيان، أشهى وأوفى في النفوس حلاوة من صوت أوتار ونقر مثان. شفت بقى هتبطل تسمع ولا ايه؟ ولا تسمع القرآن أحسن؟ يقول الإمام مالك لما سئل عن الغناء، ماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. شوف بقوله، لا خير في صور المعازف كلها والرقص والإيقاع في القطبان، إن التقي لربه متنزه، إن التقي لربه متنزه عن صوت أوتار وسمع أغان، وتلاوة القرآن من أهل التقى سيما بحسن شجن وحسن بيان. يبقى الأمة تتغير، أدي المفتاح، أدي الحل. لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في اللقاء الماضي في برنامج نداء لكل مسلم كنت قد بدأت في الحديث عن أسباب الإساءة، وهذا موضوعنا لازلنا فيه. وقلت نحن نتكلم في عدة محاور، المحور الأول حالهم مع أنبيائهم، المحور الثاني كيف يمكن أن ننصر محمدا صلى الله عليه وسلم وأن ننصر الدين وأن ننصر الأمة وأن ننصر المستضعفين هناك. ما أنا الآن القضية عامة، لا نتكلم في جانب أو في قالب أو في قناة معينة، إنما نتكلم في واقع الأمة من كل أوجاعها. أقول يا أيها الأخ الكريم ويا أيتها الأخت الفاضلة، إنه النصرة تأتي بالمحور الثاني وهو التغيير. المحور الثالث وهو من التغيير أيضا عدم الوقوع في مظاهر الجفاء والإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا قبل أن يكون هناك. يعني إيه؟ يعني توجد في بلادنا، في البلاد المسلمة، مظاهر للجفاء، مظاهر للانتقاص تفشت وانتشرت واستقرت. إذا لم نغير هذه أولا لن ننتظر التغيير من المنافقين والعلمانيين ومن أعداء الدين. طب نضرب أمثلة بقى ونضرب يعني الكلام العملي. النقطة الأولى ولعلي أشرت إليها من قبله، ولكننا نزيد الكلام ونبسط الضوء أكثر عليها. المظهر الأول هو عدم العمل بسنته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. السنة مهجورة، طاعة محمد صلى الله عليه وسلم تكاد تكون خافية إلا من رحم الله عز وجل. أنا أضرب لكم بعض الأمثلة عشان الكلام يوصل مباشرة. يبقى احنا يعني قد عرفنا ما هو الذي يعني نترجمه إلى واقع عملي. عندما نقرأ مثلا في الصحيح أن أنسا رضي الله تعالى عنه يقول: كنا في بيت أبي طلحة، أو كنت أنا في بيت أبي طلحة أسقيهم خمرا. الصحابة قاعدين في بيت أبو طلحة رضي الله عنه الأنصاري وبيشربوا خمرا، وأنس بيسقيهم، بيمر عليهم وأنا الصغير. كنا في بيت أبي طلحة وكنت أسقيهم خمرا، فجاء رجل فقال: ألم تخبروا بخبر تحريم الخمر؟ انتوا ما سمعتوش ان الخمر حرمت؟ ما بلغوش الخبر وما قاعدين بيشربوا. فقال ابو طلحة: اكفي القدر، وفي ضبط في رواية: اكفئ القدور. قال انس: فاكفأ القدور حتى جرت في المدينة. شفت العمل، شفت التسليم، شفت الطاعة. انت ما بتصليش، او ما انا اقول لك ايه، مش هتصلي بقى؟ ربنا يهدينا عم الشيخ ان شاء الله. انت حضرتك مقصر ومش قادر تبطل رشوة، او ما انا ذكرك بحديث النبي لعن الله الراشي والى اخره، تقول لي اه ربنا يتوب علينا بقى. اه الحمد لله، وزي ما انت زي ما انت بتشرب سجاير، بتشرب سجاير، وانا بقولها دايما محدش يزعل مني، انا بحبكم والله احبكم في الله، لكني انصح نصيحة مشفق: خلقك الله انسانا لكنك ابيت الا ان تكون شكمانا. انا تخيل راجل كده ربنا كرمه ولقد كرمنا بني ادم، يطلع لدخان من أنفه من منخريه ينفخ كده. طب إزاي يعني؟ بطل السجاير، توب عن السجاير، ربنا يهدينا عم الشيخ، الحمد لله احنا أحسن من غيرنا، احنا كنا فين وبينا فين، يمنون عليك أن أسلموا، إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه ده؟ هل نحن بهذا نريد نصرة الدين؟ وقس على هذا، إنما أنا أعطي نماذج سريعة بسيطة. يبقى بالتالي انظر إلى صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، مجرد ما جاء الأمر هم يشربون، قال فأكفأوا القدور
وجرت في المدينة. طب بس عشان الخمر بس غالية شوية نخلص اللي عندنا. طيب أبدا أبدا أبدا. طب نموذج تاني في حديث ابن عمر، تختم النبي صلى الله عليه وسلم بخاتم من ذهب فنزعه فألقاه، فألقى الصحابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التو، ألقى مجرد ما ألقى الخاتم ألقوا الخاتم. ذلكم يذكرني بحديثه صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي دخل فيه النبي المسجد في المدينة صلى الله عليه وسلم يصلي بن عليه، فأتاه جبريل فأخبره أن فيهما نجاسة فخلعهما، فخلع الصحابة من خلفه نعالهم. ايه ده؟ ايه التسليم ده؟ ايه الطاعة دي؟ ايه الانقياد ده؟ ما هي الأمة مطلوب منها كده. انما انت كل ما تقول له امر لك بس يا عم الشيخ اصل يعني ما تبقاش متزمت، يعني الدين يسر، يعني العملية مش، ما هو احنا لو كل حاجة مش هنعيش هيبقى كله حرام. كله مين قال لك كله حرام؟ مين قال لك كله حرام؟ ابدا والله. ديننا فيه المزاح، فيه المرونة، فيه الضحك، فيه الطرفة، فيه البساطة، فيه البشاشة، فيه كل شيء. انما اوصلوا لنا صورة مشوشة، شغبوا على اهل السنة، شغبوا على دعاة السنة، شغبوا على اهل العلم، فصوروهم لنا على انهم منغلقين مقفولين ما بيعرفوش حاجة، عايشين في كوكب تاني. كلام غير صحيح اطلاقا، ولا وجود له بنسبة 1%. ولذلك انا بقول لحضرتك الصحابة ورا النبي بيصلوا بنعلهم، لان النبي بيصلي بنعله، فلما جاءه الوحي من جبريل ان النعل فيه نجاسة خلعه، ما انتظروا وهم في الصلاة خلعوا نعالهم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك فعلت ففعلنا. بس مش محتاجين بقى طب اشمعنا، طب ليه، طب اقنعني. لا يا عم ده زمن غير الزمن. لا يا سيدي حول ولا قوة الا بالله. ايه ده ايه ده؟ طب انت اذكرك بالآية عشان ما تنساهاش بس، واحفظها بالله عليك وقولها كل يوم وقولها لاصحابك، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فما لهم عن التذكرة معرضين. ليه؟ ليه معرضين؟ ليه؟ لماذا أشد عنة وجدالا وإعراضا من الجيل السابق؟ سبحان الله. ليه؟ فما لهم، الله عز وجل يقول فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم، شوف المثل بقى والتقريب، حمر مستنفرة. الأسد، أسد الغابة الملك، الفريسة قدام منه بتجري، أي فريسة وبتجري جري تبذل فيه جهدها وطاقتها، يعني تبذل ما تستطيع. فالله شبه الذي يفر من دعوة الحق ومن علماء السنة ومن أهل السنة ومن كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي من الأسد. ليه يا جماعة كده؟ ليه ما بنحبش إن احنا ننصاع لله، ننصاع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما خلعتم؟ قالوا رأيناك فعلت ففعلنا. فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأتاني جبريل فأخبرني أن فيهما نجاسة، فإذا أتى أحدكم المسجد فليقنع العينين وليحطهما ثم يصلي فيهما. استجابة، طاعة، طاعة مياه. طب اسمع المثال ده كمان. يوم خيبر وكان الصحابة يأكلون من لحوم الحمر، كانت تؤكل قديما، هذا موجود عند العرب، فأرسل مناديا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. حديث البخاري ومسلم، إن الله
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية حرام. اسمع بقى الأعجب، فأكفئت القدور وهي تغلي بلحم الحمر. يعني في غزوة وجعانين واللحم بتستوي وخلاص وريحتها بقى طلعت بقى وهم واخدين عليها وبيأكلوها بقى، حرام خلاص خلاص خلاص. والله لشوف أنا كنت في يوم الأيام بكلم أخ فاضل وبقول له السجاير يعني تهلك وتدمر، قال لي والله يا شيخ خلاص، وراح مطلعها من جيبه وراح مطبقها كده في ايده كده، وقال لي اتوب الى الله. واحد تاني بكلمه عن اللحيه وبقول له اللحيه وفضلها واجرها وانها قربه ونصره للدين، قال لي اقسم لك انني الان لن اعود الى حلقها من الان من هذه اللحظه. انا عايز كم واحد هيقول الكلام ده؟ كم اختها هتقول لا والله ابدا، اللي لادي هلبس الحجاب، انا بحب النبي وهنصره بحجابي، هنصره بلحيتي، هنصره بتمسكي بالسنة، هنصره بمحبة اهل السنة، هنصره بما اوتيت من قوة. الاستجابة عدم العمل بسنتي متفشي في الامة، وانا بضرب لك امثلة من الصحابة على الطاعة والتسليم. طيب ناخد المثل الجميل ده الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عندما نزل قول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، آخر سورة البقرة، آخر آيتين من سورة البقرة، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، لا ما تعداش كده، لا لو سمحت قولها تاني، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، الاثنين هتبدي او هتخفي، يحاسبكم به الله. انت ايما قرأت الآية دي لكن ما خدتش بالك ان ده المقصود، ان ربنا هيحاسبك على اللي اظهرت وعلى اللي اضمرت. يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية على الصحابة ولم يكونوا يمرون الآية هكذا، ثقلت عليهم، اتضجروا ما تحملوا. ليه يا جماعة؟ تقول الرواية فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا ما نطيق، الصلاة، الصيام، الجهاد، الحج، حتى نزلت هذه الآية ولا نطيقها، ما نقدرش. حتى اللي جوه طب ازاي وما يعني ما في نفوسنا، صعب جدا ما ينفعش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع، اصل احنا فهمنا الدين غلط، الا من رحم الله. احنا دلوقتي بنعمل كل حاجة اقول لك يا عم ربك رب قلوب، يا سيدي انما الاعمال بالنيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم، سمعنا وعصينا، هتقولوا زي الجماعة التانيين دول، هتقولوا سمعنا وعصينا، ها قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، استغفروا الله وقولوا سمعنا وأطعنا. اسمع الرواية بتقول ايه، فلما قطرأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله المستعان. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ عبد
الله. الله يبارك فيكم.
التغيير ده يا شيخ مش هيتم غير بتغيير المناهج الدراسية. احنا عمالين يحفظون ولو يحفظون القرآن او كتاب الرسول اللي هي سنة الرسول يعني.
نعم.
هنحفظها بره.
نعم. احسنت.
فلازم يعني التغيير يكون نعم. من النظام التعليم.
نعم احسنت، بارك الله فيك، ويعني اسال الله تعالى ان يرزقك البصيره النافذه. لكن انا عايز اقول جزئيه هنا مهمه جدا يا جماعه، ربنا يبارك فيكم جميعا في كل المشاهدين والمشاهدات. يا جماعه لازم نفهم ان مطلوب مننا اننا لا نربط عمل الافراد بالحكومات او بالولايات. انا عايزك تؤدي ما عليك، فإن جاء ذلك التغيير منهم خيرا فإن لم يأتي فنحن ماضون. يا جماعة أنا قلت الكلام ده وبقوله في كل وقت دايما، لا تجعلوا هناك خلط بين التوظيف للطاقات. الأفراد عليهم واجبات، فإذا جاء التغيير من هناك نسأل الله أن يوفقهم للخير ونسعد بذلك والله، ونرجو الله لهم الخير. لكن إذا لم يأتي مش معنى كده نحن بقى قاعدين وهنعمل ايه وما فيش في ايدينا حاجة، أبدا، هذا خطأ، هذا خذلان، هذا تقصير في حق الدين. ولذلك أقول لما نزلت الآية الكريمة بالتشديد فاضجر الصحابة وبكوا وجثوا على الركب وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم قلوا سمعنا وأطعنا، فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم نزل من الله التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وربنا كذلك ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن متى جاء التخفيف؟ متى جاء الفرج؟ متى جاء اليسر؟ بعد التسليم. يبقى من أول مظاهر النصرة وضدها مظاهر الجفاء والإساءة عدم العمل بالسنة يقابل الطاعة، العمل بالسنة، نصرة النبي بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أنا أقول لك الذهب حرام تقول لي جزاك الله خير ربنا يبارك فيك والله إن شاء الله أفعل، حاضر إن شاء الله حالا، إنما يا عم الشيخ مش لازم، يعني الدين يسر، الدين يسر في أحكامه وليس يسر في أنك تأخذ ما تشاء وتترك ما تشاء، هنا خلط. الدين يسر نعم أي والله، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قاله الله، يريد الله بكم اليسر، لكن اليسر فين؟ انك تاخد اللي انت عاوزه وتسيب اللي انت عاوزه؟ ابدا والله. امال اليسر فين؟ اليسر في احكام الله، اليسر في شرع الله، انه قال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب، انه امرك بالصيام الا اذا كنت مريضا او على سفر يسر، انه امرك بالحج الا اذا كنت لا تملك القدرة المادية او امن الطريق خلاص او الصحة خلاص، لا يكلف نفسا الا وسعها، وهكذا. يبقى هو ده اليسر، اليسر في احكام الله وليس في ان ياخذ المسلم ما يشاء ويدع ما يشاء. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فلا بد ان نتقي الله ما استطعنا وان نؤدي ما في وسعنا، وهذا من اول اسباب التغيير والنصره للحبيب الامين ولدين رب العالمين عز وجل وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عدم العمل بسنتي ظاهرا وباطنا يقابلها العمل بسنته وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نربي ولادنا كده، نربي ولادنا كده، لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف دينار. أنت بتربي ابنك على إيه؟ علشان يعمل علم على وشه؟ هو ده اللي أنت أحسنت فيه في ابنك؟ عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والخذف، فإنه يفقأ العين ويكسر السن ولا ينكأ عدوا. فقام رجل من أبنائه، يعني واحد من أبنائه بذلك، وأخذ يخذف، فنهاه ففعل، فنهاه ففعل، فقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفعل، والله لا أكلمك بعد اليوم أبدا. عشان خذف الواد ما بيصليه، بكر ربنا يهديه. كل يا ابني كل يا ابني ربنا يهديك الصحة. البنت مش لابسة حجاب وماله، بكرة تعال ربنا يهديه بكرة تلبس الحجاب، المهم انها تبقى حلوة كده وجميلة وما شاء الله متفوقة وما شاء الله ناجحة. بس فين الدين؟ فين الدين؟ فين هم الدين؟ فين هم الدين؟ أين هم الدين يا أمة محمد يا أمة الأمين صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أول مظهر هو عدم العمل بسنته ظاهرا
وباطنا. المظهر الثاني هو قد أشرت إليه أيضا أظن في اللقاء الماضي، رد السنة بجرأة عجيبة. رد السنة أن تباهل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعقلك. وأنا عايز أقول لك، ولعلي ذكرت لك ولكني أؤكد عليك، ما قاله الإمام الطحاوي في العقيدة. الكلام ده كلام عقيدة لازم تحفظه، لازم تفهمه، لازم تتذكره دائما. فإنه ما سلم في دينه، فإنه ما سلم في دينه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إلا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. أقولها تاني بس بالله عليك خد بالك، فإنه ما سلم في دينه، أي أن دينك لن يسلم وأن عقيدتك لن تستقر وتكمل، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم. سلم يعني إيه؟ يعني استسلم لله، سمعنا وأطعنا. افعل سمعنا وأطعنا، لا يجوز سمعنا وأطعنا. طب ده معناه ان احنا بنلغي العقل؟ يبقى ما اقولك شفت هم الجماعة دول كده، الجماعة دول منغلقين ما بيفكروش. هذه دعوة الى الوراء، هذه دعوة الى اغلاق العقل، هذه دعوة الى الجمود. اخطأوا والله وكذبوا، لان الله ما خاطب الا اولي الالباب، ان في ذلك لآيات لاولي الالباب. الله يخاطب العقول وأصحاب العقول، وما جاءت التكاليف الشرعية إلا على العقلاء. أمال إيه الموضوع؟ العقل له وظيفة لو خرج عنها يشرد. ما هي وظيفة العقل؟ العقل أداة فهم وليس أداة نقل، وعفوا وليس أداة حكم. ثاني، العقل أداة فهم وليس أداة حكم. أنا ما ينفعش أحكم بعقلي أقول هذا يصلح أو لا يصلح. ندوة للحجاب يعني إيه؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ حوار حول الحدود الشرعية ينفع ولا ما ينفعش؟ ده كلام ما ينفعش. أما العقل وظيفته إيه؟ أداة فهم. أنا بحاول أفهم، طب إذا لم أفهم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ليه؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإيه كمان؟ ولا يحيطون به علما. يبقى ما تفكرش أنت إنك تحكم، أنت تحاول تفهم. إذا فهمت بقى جميل أوي، ربنا يبارك فيك ما شاء الله، ذكي ومحترم وجميل وراجل نشيط وراجل حريص على فهم أحكام الله والأحكام الشرعية والمقاصد الشرعية، جميل. لكن إذا لم تفهم هل نعطل أحكام الله؟ أبدا. وما نعمل إيه؟ نسلم. نسلم ليه؟ لأنني عاجز، لأن الله لا أحيط به علما، لأن الله عز وجل أعلم وأنا أجهل، لأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه علام الغيوب. ده انت النهاردة لما بتاخد من واحد صنع جهاز معين بكتالوج معين حاجة يقول لك لازم تلتزم بالخطوات دي، مع انه بشر لكنه تميز عنك فاستسلمت له، فلما لا تستسلم لرب البشر؟ ليه ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام؟ فرد السنة بجرأة عجيبة، إنكار اللحية أنها ليست سنة، إنكار 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 إلى آخر ذلك. وقد بلغنا والله أن كتبا ستخرج إلى الناس، أسأل الله ألا تخرج، أسأل الله ألا تخرج، أسأل الله ألا تفتن الأمة في دينها، أسأل الله تعالى أن يحفظ هذه الأمة، أسأل الله تعالى ألا يسمح لهؤلاء أحلاس النفاق وعملاء هؤلاء المنافقين أن يمكنهم من نشر شبهاتهم
وإشاعة أراجيفهم على مسامع المسلمين حتى يتشككوا في دين رب العالمين وفي سنة النبي الأمين. رد السنة بجرأة عجيبة، رد السنة بغير برهان إنما بالتأويل. وأنا قلت قبل كده وأقولها تاني، ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى، ماذا قال الناظم في بيان مصيبة الأمة؟ قال إيه؟ هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان. لما يقول هذا وأصل بلية الإسلام، أصل بلية الإسلام يعني أصل كل بلاء وقع في الأمة من التأويل، اللي هو إيه؟ رد السنة، رد الدليل، رد الحق بغير دليل، بغير برهان، بالعقل، بتحكيم العقل. أقولها تاني بقى، هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان، وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذي النورين والإحسان، وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني عليا جامع وأعني عليا قاتل الأقران. نعم مرة ثانية، هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان، وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذي النورين والإحسان، وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني عليا قاتل الأقران، وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان، وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان، وهو الذي أنشأ الخوارج مثل إنشاء الروافض أخبث الحيوان، وهو الذي أنشأ الخوارج مثل إنشاء الروافض أخبث الحيوان، إلى آخر ما قال، والنظم طويل. أنا عايز أقول لحضرتك إنه أصل البلاء في الإسلام تحكيم العقول في النقول، يعني دعوة أن العقل آن الأوان أن يعمل، إنما هي دعوة لتعطيل شرع الله عز وجل، إنما هي دعوة لتعطيل شرع الله عز وجل. لذلك من مظاهر الجفاء الإساءة هنا في بلادنا قبل أن ننتقل إلى غيرنا هي عدم العمل بسنة صلى الله عليه وسلم، ورد السنة بجرأة عجيبة. أحبكم في الله، وكنت أحسب أن الوقت يمكن أن يسعى أكثر من ذلك، فقد جمعت في رأسي أكثر من ذلك، ولكن تفلت الوقت بين أيدينا، لأن مجالس الخير تمر كالنسيم ومجالس الشر تمر كالعليل. فاللهم اجمعنا على الخير دائما، اللهم اجعل كلامنا وعملنا وقولنا في ميزان حسناتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وجنبنا النفاق والرياء والسمعة وسوء الأخلاق. اللهم يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا واحد يا أحد، يا واحد يا أحد، يا حي يا قيوم، يا ذا المن والإحسان، نسألك يا ربنا ألا تردنا خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين، ولا عن وصالك محرومين. انصر أمة الأمين، اللهم انصر أمة الأمين، اللهم انصر أمة الأمين، اللهم انصر أمة الأمين، واجعلها يا رب على أعداء الدين فائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم انقل الأمة الكريمة بالقرآن العظيم من الفقر إلى الغنى. اللهم انقل الأمة الكريمة بالقرآن من البدعة إلى السنة. اللهم انقل الأمة الكريمة بالقرآن من الشقاوة إلى السعادة. اللهم انقل الأمة الكريمة من الإهانة إلى الكرامة ومن الذل إلى العز. اللهم انقل الأمة الكريمة من الشتات والفرقة إلى الجماعة والوحدة. اللهم انقل الأمة الكريمة بالقرآن من الجهل إلى العلم، ومن الظلام إلى النور، ومن الابتداع إلى الاتباع. اللهم انقل الأمة المحمدية الكريمة من كل شر إلى كل خير، ومن النار إلى الجنة. آمين آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله كل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، هذا ما أعلم، والله أعلم بالصواب. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.